بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول ماذا يفعل إذا اغتاب شخصا وأراد أن يتوب، هل يجب عليه أن يخبر هذا الشخص ويطلب منه السماح؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمن أراد أن يتوب من ذنب وهذا الذنب بينه وبين أحد من خلق الله عز وجل، فلا بد لصحة توبته من توفر أربعة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والرابع التحلل، وذلك برد الحق لأصحابه إذا كان عينا مثلا، أو التحلل إذا كان أمرا معنويا مثل قضية الغيبة. ولذلك الأصل أن الإنسان يأتي إلى من اغتابه ويقول اجعلني في حل، اجعلني في حل. لكن أهل العلم قالوا إن كان يعني اعترافه له وطلبه أن يحلله سيزيد من المفسدة، بمعنى أنه يغر صدره ولا يتحمل مثل هذا الكلام، قالوا قاعدة الشريعة درء المفاسد، ولذلك يكثر له من الدعاء ولا يخبره ولا يطلب منه التحلل، ويقول اللهم اغفر لي ولأخي ويكثر له من الدعاء. أما إذا علم أو غلب على ظنه بأنه يتحمل ويسامح ويعفو ويحلل فيخبره بذلك، يخبره بذلك. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنه نذر أن إذا شفاه الله عز وجل أن يصوم، يقول شهر كامل، هل يلزم فضيلة الشيخ يقول في صيامه أن يصوم هذا الشهر متتابع؟
الحمد لله، من نذر أن يصوم شهرا كاملا لزمه التتابع، وذلك لأن الشهر يطلق على هذه يطلق على الأيام 30 التي يشتمل عليه هذا الشهر. وأما لو قال أصوم لله علي أن أصوم 30 يوما، يقول العلماء بأنه لا يلزم التتابع. وأما إذا قال شهرا فإنه يلزمه أن يصوم متتابعا، لا يفطر بين أيام هذا الشهر. والشهر إما يكون 29 يوما أو يكون 30 يوما.
لك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ عندما أتناول الدواء أعتقد أو يأتي يقول في اعتقادي أن هذا الدواء هو السبب للشفاء، يقول هل هذا الاعتقاد صحيح؟
الحمد لله، هذا الاعتقاد لا شك بأنه اعتقاد فاسد، فالله جل وعلا هو خالق الأسباب وجاعل لكل شيء سببا، فالاعتماد على الأسباب بمعزل عن مسببها جل وعلا هذا من الخلل في العقيدة، وهذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعتقد بأن الأمور كلها بيد الله، وأن الإنسان إذا بذل السبب لا يعني بأن السبب مؤثر بنفسه فاعل بنفسه، وإنما مؤثر إذا أراد الله وشاء سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا بيده الأمور، ولذلك الإنسان إذا مرض يتداوى، لكن لا يعتقد بأن هذا التداوي هو هذا الدواء هو السبب في الشفاء، وإنما السبب في الشفاء، إنما هو مجرد سبب، ولكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا حتى في قضية الرقية الشرعية، يعني حتى لو قرأ قرآنا أو أتى بأوراد ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه مجرد أسباب، فإذا شاء الله عز وجل جعلها مؤثرة، وإذا لم يشأ لا تؤثر. فيجب على الإنسان أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه وأن يفوض الأمر إليه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
كيف حال شيخ؟
الله يحفظك، تفضل.
عندي سؤالين شيخ.
نعم.
السؤال الأول، أخواتي سورة البقرة متى الوقت المفضل أقريها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما هي فتنة المحيا وما هي فتنة الممات؟
إن شاء الله.
شكرا، يعطيكم العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك أخ عبد الله. نعم. لفضل الشيخ سؤال الأخ عبد الله يسأل، يقول خواتيم سورة البقرة متى أفضل وقت لقراءتها؟
الحمد لله، خواتيم سورة البقرة يقرأها في الليل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. والليل يطلق عليه من بعد غروب الشمس، وبعض العلماء يجعل هذا من أذكار الليل، يعني بمعنى أنه يكون من بعد صلاة العشاء، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول، ما معنى فتنة المحيا والممات؟
الحمد لله، طبعا هذا مما كان يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ قبل السلام من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، ومن عذاب في النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وبالنسبة لفتنة المحيا، فتنة المحيا معروف يعني ما يتعرض له الإنسان في الدنيا من ابتلاءات ومن محان ومن افتتان، فيفتتن الإنسان بزوجته، الزوجة بزوجها، بأولادهما، بالأموال، بالأعداء مثلا، بالأمراض، هذه كلها من الفتن وغير ذلك. ولذلك الدنيا طبعت على كدر. وأما فتنة الممات فهي الفتنة عند الاحتضار، لأن الإنسان يودع الدنيا ويبعث على ما مات عليه، والأعمال بالخواتيم. ولذلك يستعيذ الإنسان من فتنة الممات بمعنى حالة الاحتضار، لأن الشيطان يحضر كما أن الملائكة تحضر، ولذلك الإنسان وهو في حالة الاحتضار يحضره جنس الملائكة وجنس الشياطين. فالشيطان لا ييأس من ابن آدم، يريد أن يخرجه من الإسلام ولو عند آخر لحظة، والملائكة تحضر لتسمع بما يختم لهذا الإنسان، فتأخذه ملائكة الرحمة إن ختم له بخير، وتأخذه ملائكة العذاب إن ختم له بالشر والعياذ بالله. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من فتنة المحيا وكذلك من فتنة الممات.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. هنا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، وتقول: إذا امرأة رفعت دعوة طلاق والمحكمة حكمت لها بهذا الطلاق، هل يعتبر الحكم نافذا أم يلزم على الزوج التلفظ بالطلاق؟
الحمد لله، لا يلزم الزوج أن يتلفظ بالطلاق إذا حكم القاضي، بمعنى فسخ القاضي النكاح، لأن الفرقة بين الزوجتين تكون بأمور: منها الوفاة، منها الطلاق من الزوج، ومنها الخلع من المرأة، ومنها الفسخ من القاضي. فإذا كان الزوج قد أصر على عدم الطلاق، ورأى القاضي بأن المرأة متضررة، وأن هذا الرجل إنما هو مضر بالمرأة ولا يصلح أن يكون زوجا لها، ويتدخل القاضي، فيكفي طلاق القاضي. لكن عموما هذه مثل هذه المسائل لا بد فيها من الرجوع إلى المحكمة. يعني أحيانا قد يكون الزوج ما عنده مشكلة في الطلاق، فيطلق، أما إذا كان عنده مشكلة فعموما المرجع إلى القاضي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه نعم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل إذا كنت يقول في المسجد وأصلي يقول تحية المسجد وبدأ المؤذن في الأذان هل أقطع الصلاة وأردت خلف المؤذن ثم يقول أعيد وصلاة تحية المسجد مرة أخرى؟
الحمد لله، عندنا مسألة وهي قضية قطع النافلة بعد الشروع فيها، وهذه مسألة حقيقة من المسائل اللي حولها كلام وخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم يقول يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها سواء لسبب أو لغير سبب. أما لغير سبب فهو ترك النافلة، وأما لسبب مثلا كان يحصل مصلحة أخرى قد تفوت. يضربون لهذا مثال، مثلا قضية الأذان، قالوا شخص حريص على الأذان دائما يردد خلف المؤذن، فدخل المسجد وصلى ركعتين ثم أذن، حب أنه يحصل مصلحة الأذان لأنها تفوت ولا تتدارك، بخلاف ركعتي تحية المسجد قالوا ممكن أن تتدارك، فقالوا له ذلك لأن يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها إلا الحج والعمرة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا، قول الله تعالى ولا تبطل أعمالك، فما دام أنه قد شرع في يعني الصلاة فلا يبطلها، لأن الله تعالى قال ولا تبطل أعمالكم، ويكون مشغول، والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل. اللي يظهر لي الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، لكن إذا كان الشخص غير حريص على ترديد خلف الأذان يعني ليست عادة له، فالأفضل أن يستمر في صلاته. أما إذا كان حريص على الأذان ولا يفوته أذان من الأوقات الخمسة ويردد وحريص عليه فلا حرج لو قطع، خاصة إذا قلنا بأن يعني تحية المسجد سنة، إذا قلنا بأنها سنة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول متى وقت أذكار المساء؟
الحمد لله، أذكار المساء وقتها يبدأ من بعد صلاة العصر بفعل المصلي وينتهي بغروب الشمس، وإذا فاتت الإنسان لا بأس أن يأتي بها بعد غروب الشمس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم صلاة رجلين بجنب الإمام عن يمينه؟
الحمد لله، لو حصل الصلاة صحيح، لكن موقفهما خلف الإمام إلا أن يكون شخصا واحدا، فإذا كان المأموم واحد فيقف عن يمين الإمام، أما إذا كان اثنان فأكثر فيقفان خلف الإمام. عموما الصلاة صحيحة إذا حصل مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. نعم أخ مراد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤالين إذا سمحت.
تفضل تفضل.
زيد فضلك. السؤال الأول، أنا عندي بنتي توفت شهر 8 قبل كم شهر، طفلة صغيرة. آمين يا رب. لأن أنا بحثت في الأحاديث عن مصير الأطفال، قرأت عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الأطفال في الجنة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام.
نعم.
وهذا شيء يعني شوي أعطانا نوع من الطمأنينة كأهل. لكن مرة ثانية قرأت حديث، لا يحضرني الحديث، لكن كان في جنازة وستنا عائشة رضي الله عنها حكت أنه طفل من طيور الجنة والرسول عليه الصلاة والسلام نهاها. قالت له الشيخ بس يوضح لنا ويحكي لي بس أنا وين بنتي. والسؤال الثاني شيخنا، أنا والدي ووالدتي برضو متوفين، فأنا متعود أنه أطلع أي صدقة بطلعها بأي نوع من الأنواع أنه تكون عنهم، وما بخرج صدقات عن نفسي صراحة، باب أنه بر فيهم، هم من قطع عنهم العمل فما لهم غيري يعني. فعل هذا يعني بمنحني أجر الصدقة أستمر عليه ولا لازم أخرج شيء عن نفسي؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مراد، الله يحفظك بارك فيك. تسمرت يا شيخ. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
أربعة سنة جزاك الله خير.
تفضل.
الله يحفظك. السؤال الأول حكم تشقير الحواجب بالنسبة للنساء. والسؤال الثاني ما حكم شعر ما بين الحاجبين، يعني هل يجوز أخذه؟ والسؤال الثالث حكم قص الماء لشعرها من حيث الجواز يعني. والسؤال الرابع والأخير حكم وصل الشعر وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد. تسمارت الشيخ. نعم كلام أخرى. نعم يفصيخ على الأسئلة أو معنا معنا خمر تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر تفضل.
اليوم سؤال واحد
تفضل. تفضل
أربع استفسر بس بالنسبة لخروج الروح.
نعم
فهل إذا كان الموت المفاجئ أو الموت الطرف أو حدث حادث أو أي كان فهل بيكون بنفس المراحل ولا مش عارف بس دعا
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر. نعم جف الشيخ سؤال أخ مراد يقول توفيت ابنته هي طفلة صغيرة، فيقول أين يعني ابنتي الآن؟ يقول قرأت بعض الحديث عن الوردة النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله، أولا أسأل الله جل وعلا أن يجعل ابنتك فرطا وشفيعا لك عند الله سبحانه وتعالى، وأن يخلف عليك خيرا، وأوصيك بالصبر والاحتساب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. الأمر الثاني، أجمع أهل الإسلام على أن الأطفال المسلمين في الجنة، هذا بالإجماع، ولذلك أطفال المسلمين في كفالة إبراهيم عليه السلام، واطمئن فابنتك بإذن الله في الجنة. بالنسبة لحديث عائشة الذي أوردته بارك الله فيك، نعم هو حديث صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لعائشة بأنه لا يجزم لأحد بجنة ولا بنار، لذلك نحن نقول أطفال المسلمين في الجنة، لكن ما نعين فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، ما نعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا، إذا جئنا لنجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، عندنا عشرات الأحاديث في هذا، نخلص إلى هذا الجواب، الجواب جميع أطفال المسلمين في الجنة بإذن الله. الجواب الأمر الثاني أنه لا نحكم على شخص بأنه فلان من فلان في الجنة، وهذه قاعدة عندنا سواء الأطفال أو غير الأطفال، إلا من شهد لهم الله وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول والدي ووالدي توفي، فيقول أخرج دائما الصدقة عنهم، يقول لا أخرج عن نفسي، لأن يقول أجرهم وعملهم انتهى في الدنيا، فأحب أن يكون لهم الأجر مستمر، فيقول هل هذا العمل صحيح أو الأفضل أن أخرج عني شيئا يعني صدقة، وإن أخرجت عنهم يقول هل لي أجر أيضا؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للبر لا ينقطع بالموت، بر الآباء والأمهات لا ينقطع بالموت، ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم أو صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وأيضا صح من حديث سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها، وأن لو تكلمت لتصدقت، فأمر أن تصدق عنها بالماء. وهذا يدلنا على أن البر لا ينقطع بالوفاة. الأمر الثاني، أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة، ولذلك الميت يصله أجر الدعاء وأجر الصدقة. المسألة الأخرى، يعني ينبغي للإنسان أن يكون متوازن في هذه القضية، ولذلك كون الإنسان يتصدق عن والديه المتوفين ويترك نفسه، هذا طبعا لا شك بأنه فيه عدم اعتدال في التعامل مع هذا الأمر، وكون يتصدق عن نفسه فقط وينسى والديه أيضا فيه عدم اعتدال. والأصل أن الإنسان يتصدق عن نفسه، لكن أن لا ينسى والديه، لا ينسى أرحامه مثلا، والله جل وعلا يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان ختم له بعمله، لكن الله عز وجل جعل له باب من أبواب الخير يصل إلى الميت في الدعاء وكذا. لكن أن تنسى نفسك، لا، هذا حقيقة بعيد عن الاعتدال الذي جاءت به النصوص. وعندنا الآن في الدعاء ماذا يقول الإنسان لما يدعو؟ يقول اللهم اغفر لي ولوالدي. ماذا قال نوح؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك وتشكر على هذا العمل، لا شك أن صدقت عن صدقتك عن الوالدين لك الأجر والثواب فيها، لكن لا تنسى نفسك من الصدقة الجارية أو الصدقة المقطوعة، وكذلك تعاهد الصدقة عن والديك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يسأل عن حكم تشقير الحواجب بالنسبة للنساء.
الحمد لله، تشقير الحواجب طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، وفيها قولان، منهم من يمنع ومنهم من يجيز. من يجيز يرى أنها من جملة الزينة التي تتزين بها المرأة في منطقة الوجه، وأن ليس هو نمص ولا في معنى النمص. والقول الثاني وهو الذي أفتي به بأن التشقير ممنوع، وذلك لأن في أحد معنيي النمص، أحد معنيي النمص، فالمرأة لا تلجأ إلى التشقير، وهناك الحمد لله يعني تتزين في وجهها من حيث استعمال المساحيق وغير ذلك لزوجها ولنسائها ولمحارمها، هذا جائز، أما التشقير فتجتنبه.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يسأل يقول ما حكم أن المرأة تأخذ ما بين الحاجبين؟
الحمد لله، الذي يظهر لي والله أعلم أن ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين، ولذلك يجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يأخذ الشعر الذي بين الحاجبين لأنه ليس من الحاجبين.
أيضا يقول ما حكم قص المرأة لشعرها؟
الحمد لله، يختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت متزوجة فإنها تستأذن زوجها، لأن الشعر مقصود، الشعر مقصود، ولذلك تستأذن زوجها، فإن أذن لها فتقص شعرها. وأما إذا كانت غير متزوجة فلا تبتعد عن قص الشعر إلا إذا كان ثم ضرر، فإذا كانت متضررة أو محتاجة إلى قص الشعر لا بأس بذلك.
إلى أين فصيخ تقص الشعر؟
نعم،
إلى أين تقص؟
وثبت أن أمهات المؤمنين يعني قصوا شعورهن حتى الوفرة، يعني إلى منطقة الأذنين، يجوز نعم في هذه المنطقة بحيث يوفرون الشعر على الرأس.
نعم. أيضا فصيخ سأل عن حكم وصل الشعر.
الوصل محرم لقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصلة، فلا يجوز وصل شعر بشعر، ويدل هذا على أنه كبيرة لأنه ورد فيه لعن، ومن ضوابط الكبيرة إذا ورد الحديث وفيه لعن.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر فالشيخ يقول عندما يموت الإنسان يقول تخرج روحه، يقول هل يختلف الأمر إذا كان الموت مفاجئ، كان يموت في حادث مثلا؟
الحمد لله، موت الناس على نوعين، موت الفجأة وموت الاحتضان. موت الفجأة هو الذي تخطف فيه الروح بحيث أنه يباغت الموت الإنسان، ولذلك موت الفجأة موت أسف. لماذا؟ لأن الإنسان ما يمهل حتى مثلا يوصي أو يستعد مثلا، وهذا يسمى موت الفجأة، والروح تخرج، الروح تخرج أيضا. وموت الاحتضار هو الذي يعرف الناس بأن فلان الآن في سياق الموت في الاحتضار، هذا يسمى الموت اللي الاحتضار والموت. أما الجميع كلهم تخطف روحهم وتخرج وتسل كما صحت بذلك النصوص.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.